إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا فيما تقدم من بيان باب إثم من رأى بالقرآن أو تأكل به أو فخر به، وفي الرواية الأخرى أو فجر به، وجرنا ذلك إلى ذكر شيء من سيرة الخوارج نعوذ بالله عز وجل من طريقتهم، وبينا أن هذه الطائفة إنما قامت على الجهل بكتاب الله عز وجل، ولم يكن لهم نصيب من كتاب الله عز وجل إلا أنهم يرددون حروفه ولا يفهمون معانيه، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حلاقيمهم. ولذلك فمن أهم السبل التي يخالف فيها السني طريقة الخوارج أن يكون فاهما وعالما بكتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فقد أشبههم. فمن المعلوم من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين وباليهود والنصارى وكذلك بأهل البدع، فلكي تخالف هؤلاء الخوارج فلا بد أن تكون عارفا بمعاني كلام الله عز وجل، وإلا أشبهتهم، لأن هؤلاء إنما كانوا يقرؤون القرآن فقط باللسان، وأما معانيه فلا يعلمون منها شيئا، ولذلك ضلوا. فكان سبب ضلالهم أنهم لم يفهموا معاني كتاب الله عز وجل. وهذه الطائفة تشبه طائفة من اليهود، قال الله عز وجل عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة. طائفة من اليهود لا يعلمون من التوراة إلا أماني، أماني يعني تلاوة، يتلو فقط. وأما كونه يفهم ويعرف المعنى ويعمل بما فيه فهذا ليس عنده. قال الله عز وجل: وإنهم إلا يظنون. فالذي لا يفهم كتاب الله عز وجل يكون اعتقاده وعمله مبنيا على الوهم وعلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا الذي جرنا في هذا الباب إلى الكلام عن الخوارج وعن طريقتهم الفاسدة وعن أسلوبهم ومنهجهم العاطل الذي بني على الضلال. ويوجد الآن وفي كل زمان طائفة من المسلمين تضع أقدامها على الدرجات الأولى للخروج، ويكون ذلك بسبب عدم طاعة السلطان، فإن بلاء الخوارج كان في هذه المسألة أنهم أنكروا على الخليفة، أنكروا على السلطان من عهد عثمان رضي الله عنه إلى عهد علي رضي الله عنه، وهكذا على مر الأزمان. فبلاء هؤلاء إنما جاء من إنكارهم على خليفة المسلمين وعلى سلطان المسلمين. فكل من كان شأنه هكذا وينزع يده من طاعة السلطان فإنه يضع أقدامه على أول درجات الخروج. ولذلك لابد لأهل السنة والجماعة أن يحذروا الناس من سلوك هذا الطريق، وهو طريق الإنكار على الحكام بغير الطريقة الشرعية. فهذا مما أردنا أن نعرفه فيما يتعلق بهؤلاء الخوارج. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه الأحاديث فيهم وجمعها كعادته، وفيها أن علي رضي الله عنه قتلهم وكان على الحق ووجد العلامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهو ذو الثدية الذي كانت إحدى يديه مثل ثدي المرأة وعليه يعني سبلات وشعرات مثل سبلات السنور. وانتهينا يعني من هذا الباب، وبقي في هذا الكتاب وهو كتاب فضائل القرآن بقي فيه باب واحد أحسن الإمام البخاري رحمة الله عليه بأن جعله آخر الأبواب. الإمام البخاري عنده براعة في ترتيب الكتب والأبواب في صحيحه، فهو جعل هذا الباب آخر باب في كتاب فضائل القرآن. انظر، قال باب: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني كأن هذا الباب هو ثمرة كتاب فضائل القرآن. ثمرة كتاب فضائل القرآن هو هذا الباب: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فلا بد من هذا، إذا اجتمع قوم على قراءة كتاب الله عز وجل حفظ لفظه ومعرفة معناه فلا بد من الائتلاف. فإذا حصل الاختلاف فلا بد من التزام الهدي النبوي في ذلك الذي سوف نعرفه الآن، وهو لا بد من القيام، لا بد من القيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يغضب أن يجلس. إذا كان رجل غضب واشتط به الغضب فمن الآداب النبوية لدفع هذا الغضب أن يقعد، وهذا شيء مادي شيء محسوس، كان واقفا فيقعد، لأن هذا القعود من شأنه أن يصرف عنه هذا الغضب. كذلك عند الاختلاف لابد من التفرق بالأبدان، لأن هذا يقطع النزاع ويقطع الخلاف. حتى إذا راجع كل إنسان نفسه وعاد إلى صاحبه ففي هذه الحالة يجتمعون مرة أخرى. ولذلك لابد من هذا، ولابد أن نتعلم هذا الأدب الرفيع، وهو أنك إذا تجادلت مع أخيك في كتاب الله عز وجل فلا بد من القيام فورا ولا بد من التفرق، تودعه وتقول له السلام عليكم وتذهب. يذهب كل واحد منكم إلى حاله ويراجع نفسه، ثم بعد ذلك يعود إلى أخيه. فإن حصل الاختلاف مرة أخرى فلا بد من التفرق مرة أخرى، وهكذا سواء كان هذا الاختلاف بينك وبينه في معنى آية أو في قراءة آية أو في عدد آيات سورة من السور كما سيأتينا الآن. أوجه الخلاف المحتملة في القرآن ثلاثة أشياء: أن تختلف معه في معنى آية، أن تختلف معه في قراءة لفظة من اللفظات، هذه تقرأ كذا والآخر يقول لا تقرأ كذا، أو إذا اختلفت معه في عدد آيات سورة من السور. معروف أن العلماء اختلفوا في عدد آيات سور القرآن، فإذا قال لك هذه السورة عدد آياتها 35 الآخر يقول لا 30، فلا بد من التفرق أيضا. فنحن ذكرنا هذه الثلاثة لأن هذه الثلاثة تدل عليها الأحاديث. إذا اختلفت معه في معنى آية أو في قراءة آية أو في عدد آيات سورة من السور، إذا حصل شيء من هذا، إذا حصل الاختلاف في شيء من هذا، فلا بد من التفرق كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الاجتماع على القرآن إلا إذا كانت القلوب مؤتلفة ومتفقة، وأما إذا اختلفت فلا بد من القيام. قال رحمة الله عليه: اقرأوا القرآن متى ما ائتلفت عليه قلوبكم. هذه الماء عند العلماء تسمى ماء مصدرية ظرفية، ماء مصدرية ظرفية. شو يعني هذا الكلام؟ يعني يكون معناها المصدر ويكون معناها الزمان، ويكون تأويل الكلام ماذا؟ اقرأوا القرآن مدة ائتلاف قلوبكم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني مدة ائتلافها. الذي عندنا فعل ائتلفت، فنحن أولناه بمصدر وقلنا إيش؟ ائتلافها، ثم قلنا مدة، وهذا يدل على الظرفية، ظرف الزمان. فهذه الماء تسمى ماء مصدرية ظرفية، يعني تؤول الكلام بمصدر وتضيف إليه مدة الزمان. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني مدة ائتلافها على قراءة القرآن. إذا لو وجد زمان حصل فيه الائتلاف فاقرأوا واستمروا في التعلم وفي الحفظ، وإذا وجد زمان آخر فيه اختلاف فلا بد من القيام والتفرق بالأبدان. طيب، ذكر في هذا الباب حديثين، ذكر في هذا الباب حديثين. ضع في بالك أننا ذكرنا ثلاثة أشياء، أننا ذكرنا ثلاثة أشياء، وهي إذا اختلفت مع صاحبك في المعنى أو في اللفظ أو في عدد سور آية فلا بد من التفرق، ثلاثة أشياء. الشيء الأول وهو إذا اختلفت معه في المعنى يدل عليه الحديث الأول الذي في هذا الباب، والحديث الثاني يدل على الثاني. وسوف يذكر ابن كثير رحمة الله عليه حديثا عند الإمام أحمد يدل على الثالث، يدل على الثالث. إذن نشوف أول حديث وهو الحديث الذي فيه أنه لا يقرأ القرآن إلا إذا ائتلفت القلوب على معناه واتفقت على معناه، وأما إذا اختلفت في المعنى فلا بد من التفرق. الحديث الأول هو حديث جندب أو جندب ابن عبد الله، كلاهما صحيح، إما أن تقول جندب بفتح الدال وإما أن تقول جندب، كلاهما صحيح. قال البخاري رحمة الله عليه: حدثنا أبو النعمة محمد بن الفضل عارم. محمد بن الفضل من شيوخ الإمام البخاري، هذا اسمه، وكنيته أبو النعمة. وأما عارم فهذا لقب له. إذن تعرف أن عارم هذا لقب لمحمد ابن الفضل. والعارم هو الشديد، العارم هو الشديد. وكان محمد بن يحيى الذهلي يقول: حدثني محمد ابن الفضل عارم ولا عرامة فيه، ولا عرامة فيه يعني لا شدة فيه. فقد يكون شخص يختص بلقب معين ولكن ليس له نصيب من هذا اللقب، ليس له نصيب من هذا اللقب. المهم أن تعرف أن عارم هذا لقب لمحمد بن الفضل أحد شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، أي اتفقت على المعنى المراد بآية من الآيات. اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، ائتلفت قلوبكم يعني اتفقت على معناه، اتفقت على معناه. مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه آية من القرآن. فيأتي جماعة من العلماء: ماذا تقول أيها الشيخ؟ يقول: قولي فيها كذا وكذا. ماذا تقول أيها الشيخ؟ قولي فيها كذا وكذا. والثالث والرابع، وبعد أن كثرت الأقوال ضج المجلس. نقول: لا بد من الانصراف بالأبدان، لا بد من التفرق بالأبدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفتم فقوموا عنه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وأما إذا قلنا: قولك أيها العالم ماذا يقول كذا، وأنت أيها العالم ماذا كذا، اتفقت أقوالهم وقلوبهم مؤتلفة على هذا المعنى، فنقول: استمروا في تفسير الآيات. وأما إذا اختلفتم في التفسير فلا بد من القيام. نعم. بمجرد الاختلاف لا بد من التفرق، لأن اختلافهم معناه أنهم لم يتقنوا هذا الباب. إذن هناك شيء معين سبب هذا الاختلاف، وقد يكونون متقنين ولكن الشيطان دخل بينهم فسبب الاختلاف. فأنجى علاج لهذا الاختلاف هو ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. طيب، بالنسبة للآية التي ذكرناها نريد أن نبينها لأنها بحاجة إلى بيان، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم، أن يعني عائشة رضي الله عنها وحفصة يعني اتفقتا وتواطأتا على أن يعني يفعل شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان الدافع لهما على هذا؟ الدافع لهما على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة دخل على زينب، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى العصر يعني دنا من نسائه، إما أن يواقع وإما أن لا يواقع، المهم أنه بعد العصر كان يدخل على نسائه ويطوف عليهن. فدخل ذات مرة عند زينب رضي الله عنها فمكث عندها أكثر مما كان يمكث، وشرب عندها عسلا، وشرب عندها عسلا. فقالت عائشة لحفصة: إذا جاءك ودنا منك فقولي له إني أشم منك ريح مغافير. ريح مغافير يعني رائحة كريهة تكون في بعض أنواع العسل، يكون العسل طعمه طيب ولكن الرائحة كريهة. فقالت عائشة لحفصة: إذا دنا منك فقولي إني أشم منك ريحة مغافير. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة قالت له هذا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شربت عسلا. قالت: جرست نحله العرفط، يعني نحل هذا العسل أتت على شجر اسمه العرفط، ويكون من جراء ذلك أن يكون العسل رائحته كريهة. فلما جاء إلى عائشة قالت له نفس القول، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى حرم العسل، قال: لا أشرب هذا العسل. فعاتبه الله تبارك وتعالى على هذا التحريم، أنه حرم شيئا حلالا. ولذلك تحريم الحلال كتحليل الحرام في تعدي حدود الله تبارك وتعالى، كما أنه لا يجوز لك أن تستحل حراما لا يجوز لك أن تحرم حلالا، لأن التحليل والتحريم إنما هو ملك لله تبارك وتعالى. فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العسل أنزل الله تبارك وتعالى سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. استنبط ابن عباس من هذه القصة أن الذي يحرم على نفسه شيئا يلزمه كفارة يمين ولا يحرم عليه شيء. فإذا قال: حرمت اللحم، لحم الضأن مثلا، نقول هذا لغو ويلزمك كفارة يمين. إذا قال: حرمت امرأتي، أو قال لامرأته: أنت علي حرام، فنقول له هذا لغو ويلزمك كفارة يمين. الدليل على هذا ماذا؟ هو هذه السورة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذه الآية في سياق هذه القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل قال الله عز وجل له: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني أن الذي يحرم على نفسه شيء فهذا التحريم لا اعتبار له ولا يحرم عليه بذلك، وإنما يلزمه كفارة يمين. وهذه المسألة إن شاء الله سوف تأتينا. مثل هذه الآيات في سورة المائدة تماما، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. عقب هذه الآية قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته ونزلت كفارة اليمين تماما. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه كهذه تماما، فكل من حرم شيئا فهذا التحريم لغو ويكون في ذلك كفارة يمين. شوف الشريط كده كده. فكان نتيجة هذه الحيلة التي فعلتها عائشة وحفصة أن أنزل الله تبارك وتعالى سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهو أنه قال لا أشرب العسل. لما قالت عائشة ذلك قال لا أشرب العسل، فهذا الحديث الذي أصره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة. فماذا فعلت عائشة؟ ذهبت إلى حفصة وأخبرتها بهذا الحديث. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، أي عائشة، فلما نبأت به، أي حفصة، نبأت عائشة حفصة وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يعني الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن عائشة نقلت الحديث إلى حفص. ثم قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني إن تتوبا إلى الله عز وجل من هذا الذي فعلتموه، ها، فماذا؟ إن تتوبا إلى الله من هذا الذي فعلتموه، ها، إيش النتيجة؟ هذا الظاهر. فقد يقول عالم هذا الشرط وجوابه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني إن تتوبا إلى الله عز وجل من هذا الفعل الذي فعلتموه فقد صغت قلوبكما. ومعنى ذلك يعني مالت قلوبكما إلى الحق، مالت قلوبكما إلى الحق ورجعتم إليه. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. هذا الذي يفهمه أي إنسان عندما يسمع هذه الآية دون الرجوع إلى التفسير. لكن هذا القول قال العلماء فيه وقيل، وأما القول الذي عليه أكثر المفسرين أن جواب الشرط محذوف. يعني إيش؟ إن تتوبا إلى الله فالله عز وجل يقبل منكم التوبة، هذا الجواب محذوف. إن تتوبا إلى الله فإن الله عز وجل يقبل منكم أو منكما التوبة. وتكون هذه الجملة فقد صغت قلوبكما جملة اعتراضية بين الإيش؟ بين فعل الشرط وبين جواب الشرط الإيش؟ المحذوف. ويكون معناها في هذه الحالة ماذا؟ إن تتوب إلى الله فإن الله عز وجل يتوب عليكما، وجملة فقد صغت قلوبكما يعني فقد مالت عن الحق. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الجملة ليبين أنهما لأجل أن قلوبهما مالت عن الحق فلا بد لهما من التوبة. فكأن جملة فقد صغت قلوبكما هي سبب التوبة أو هي الموجب للتوبة. فعلى القول الأول وهو القول الذي قالوا فيه قيل صغت قلوبكما أي إلى الحق ورجعت إليه. وعلى القول الذي عليه أكثر المفسرين فقد صغت قلوبكما أي مالت عن الحق ولا بد من الرجوع بالإيش؟ بالتوبة. فالمهم أن الآية إذا كان فيها اختلاف على مثل هذا، وذكر كل إنسان قوله، وكل واحد يعترض على الآخر بقوله، فنقول في هذه الحالة لا بد من القيام. وأما إذا اتفقتما عليه ففي هذه الحالة نقول استمروا في بيان معاني بقية السورة. وكثير من الأقوال التي تظهر أنها متعارضة يكون يعني كلا القولين إيش؟ حق ومراد، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. أحيانا يكون في الآية قول أو قولان أو ثلاثة أو أربعة، وتكون كل هذه الأقوال صحيحة ومرادة من الآية. طيب، قال حدثنا عمرو بن علي ابن بحر الفلاس. عمرو بن علي الفلاس معروف طبعا من شيوخ الإمام البخاري. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا مخرج الحديث حتى الآن من؟ لا، أبو عمران الجونة، هذا مخرج الحديث. الطريق الأولى طريق من؟ حماد بن زيد. والطريق الثانية طريق من؟ سلام ابن أبي مطيع. فأعطي الحماد بن زيد رقم واحد وأعطي السلام رقم اثنان. إذن حماد بن زيد لما رواه عن أبي عمران عن جندب ها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله حديث إيش؟ مرفوع. وكذلك سلام بن أبي مطيع لما رواه عن أبي عمران الجوني عن جندب أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله أيضا حديثا مرفوعا. إذن الحديث حتى الآن حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، طريق حماد بن زيد وطريق سلام بن أبي مطيع. قال البخاري تابعه الحارث ابن عبيد، يعني تابع من؟ تابع سلام، تابع سلاما وسعيد ابن زيد. إذن الحارث رقم ثلاثة وسعيد ابن زيد رقم أربعة. عن أبي عمران، وضع نقطة عندك، عند أبي عمران ضع نقطة، هي بعد أبي عمران ضع نقطة لأن الكلام هنا انتهى. فيكون كم راو رفع هذا الحديث؟ أربعة، حماد ابن زيد وسلام ابن أبي مطيع والحارث ابن عبيد وسعيد ابن زيد، كلهم عن أبي عمران الجوني عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الحديث مرفوعا. قال ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. إذن حماد بن سلم لما روى هذا الحديث عن أبي عمران، وكذلك أبان لما رواه عن أبي عمران، ما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلوه موقوفا على من؟ موقوفا على من؟ على جندب، يعني من قول جندب رضي الله عنه. فإذا حماد بن سلمة يعطى رقم واحد لكن عليه دويرة مثلا، وأبان يعطى رقم اثنين وعليه دويرة. إذا نقول حتى الآن عندنا أربعة رفعوا وعندنا اثنان أوقفوه، وهما من؟ حماد بن سلمة وأبان. أبان هذا هو أبان بن يزيد العطار. لكن تقول لكن عند الإمام مسلم أن أبان رفعه. الإمام مسلم لما روى هذا الحديث من طريق أبان، أبان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار الآن في الحديث اختلاف، هل هو مرفوع أو موقوف؟ وماذا يكون موقفك إذا اختلف على راو ها بالرفع والوقف؟ في هذه الحالة لابد من النظر إلى العدد وإلى الوصف. فإذا كان الذين رفعوه أكثر وأضبط ففي هذه الحالة يحكم بالرفع والعكس بالعكس. طيب نكمل. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال سمعت جندبا قوله. إذن من الراوي الثالث هنا؟ هذا رقم ثلاثة على دويرة ولا لا؟ نعم موقوف. إذن الآن حماد بن سلم وأبان وشعبة هؤلاء الثلاثة أوقفوه بخلاف الأربعة الأولون فإنهم رفعوه. قال وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله. إذن ابن عون لما روى هذا الحديث عن أبي عمران ماذا قال؟ ابن عون لما روى هذا الحديث عن أبي عمران ماذا قال عن عبد الله بن الصامت عن عمر؟ تغير الصحابة الآن. إذن خلي بالك بالنسبة للأولين رووه عن من؟ عن جندب، لكن جماعة رفعوه وجماعة أوقفوه. وأما هنا ابن عو لم يروه عن جندب أصلا، وإنما روى عن من؟ عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر. فقال الحافظ رواية ابن عون شاذة، شاذ. لماذا؟ لأنه خالف من قبله، لأنه خالف من قبله، فإن من قبله رووه عن جندب، وأما هو فرواه عمن؟ عن عمر، قال الحافظ فتكون روايته شاذة. ومع ذلك فالحافظ يقول لعل أبا عمران له إيش؟ له إيش؟ شيخان. لعل أبا عمران يكون له إيش؟ شيخان. فيكون شيخه من؟ جندب، ويكون شيخه أيضا من؟ عبد الله بن الصامت عن عمر. فأبو عمران لما حدث الأولين حدثهم بحديث من؟ جندب. ولما حدث ابن عو حدثه بحديث من؟ عبد الله بن الصامت عن عمر. إذن هذا ممكن. إذن إما أن نحكم بالشذوذ لأنه خالف يعني من هو أوثق منه، وإما أن نقول لعل أبا عمران يكون له إيش؟ شيخان، يكون له شيخان. ماذا قال الإمام البخاري؟ قال وجندب أكثر وأصح. فالإمام البخاري رجح رواية من؟ جندب. جاء الحسن ولا ما جاء؟ إن شاء الله يأتي إن شاء الله. قال الإمام البخاري وجندب أكثر وأصح، وجندب أكثر وأصح. طيب الإمام البخاري يعني وجندب أكثر وأصح يعني المرفوع أو الموقوف؟ لا، هو يعني أن جندب أكثر بالنسبة لمن؟ بالنسبة لعبد الله بن الصامت عن عمر. هذا معنى قول الإمام البخاري وجندب أكثر وأصح. لكن تقول الذين رفعوه أئمة ثقات فيقدم قولهم. إذن إذا اختلف في الرفع والوقف وكان الذين رفعوه أئمة ثقات، ففي هذه الحالة نحكم للحديث بالإيش؟ بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقول الأكثرون رووه عن أبي عمران عن جندب، إلا أنهم اختلفوا في رفعه ووقفه، والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم. الذين رفعوه أئمة ثقات فالحكم لهم، منهم من كما قشرأينا الآن حماد بن زيد، سلاب بن أم مطيع، والحارث بن عبي، وسعيد بن زيد، هؤلاء حفاظ ثقات فالحكم لهم. فالحكم لهم. ثم هنا فائدة يعني أتت الآن، ما هي؟ أن حماد بن زيد رحمة الله عليه كان يظن بالرفع، يعني حماد بن زيد ما كان يرفع الحديث إلا كما يقولون بقلع ضرس. فكونوه هنا على هذه الصفة التي فيه رفع الحديث، فهذا مما يؤيد إيش؟ مما يؤيد رفعه. وهذه من الفوائد المهمة. تقول حماد بن زيد هذا يعني لا يرفع الحديث إلا بعد جهد، فكونه هنا من الذين رفعوه فهذا مما يرجح الإيش؟ يرجح الرفع. نعم. قال ابن كثير وقد رواه في مواضع أخر، أي الإمام البخاري رواه في مواضع أخر، روى هذا الحديث. من هذه المواضع يعني برقم 5060، 5061، 7364، 7365، في مواضع أخر رواه الإمام البخاري. قال ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن همام عن أبي عمران به. هذا الروى رقم كم الآن؟ 5. عن همام عن أبي عمران، فهذا همام ها من الذين إيش؟ رفعوه. إذن هذا يعطى رقم كم؟ 5 مع الأربعة الأولين. عن همام عن أبي عمران به، تقول أي مرفوعا. إذن همام رفعه أيضا. قال ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبي أبي قدامة عن أبي عمران. والحارث بن عبي تقدم الآن أنه ممن إيش؟ ممن رفعه. نعم. قال ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن سعيد بن حبان بن هلال عن أبان العطار عن أبي عمران به مرفوعا وتقدم أيضا. قال: وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاه كما سمعت الآن. قال: فالله أعلم. قال ابن كثير: ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم ابن إبراهيم عن هارون ابن موسى الأعور النحوي، هذا رقم 6 الآن ممن رفعوه، عن أبي عمران به أي مرفوعا. إذن هارون هو السادس ممن رفعوا هذا الحديث. قال: ورواه النسائي أيضا من طرق عن سفيان عن الحجاج ابن فرافصة بالفاء، صححها عندك، عن الحجاج ابن فرافصة عن أبي عمران به مرفوعا، هذا رقم 7 الآن. فعندنا الآن حتى الآن 7 رفعوا هذا الحديث. قال: وفي رواية عن هارون ابن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن حجاج عن أبي عمران عن جندب موقوفا. إذن حجاج يعني اختلف عليه هل هو من الذين رفعوه أو أوقفوه. قال: ورواه عن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم عن إسحاق ابن الأزرق عن عبد الله بن عو عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله كما تقدم. قال أبو بكر ابن أبي داود: لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا. فقول ابن أبي داود كما يعني يؤيد قول من؟ الحافظ ابن حجر لما حكم على هذه الرواية بالإيش؟ بالشذوذ. ابن أبي داود يقول ماذا؟ لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا، بأن جعله عن من؟ عن عبد الله بن الصامت عن عمر. فابن أبي داود يقول إن ابن عون أخطأ في هذا الحديث ولم يخطئ في حديث إلا في هذا. قال: والصواب عن جندب. والصواب عن جندب. قال ابن كثير: ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب مرفوعا. والحارث بن عبيد مر أنه ممن رفع هذا الحديث. قال ابن كثير: فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار. إذن تعرف أن ابن كثير له عناية بذكر طرق الحديث، وهذا معروف في تفسيره لأنه من المحدثين قال: والصحيح منها، يعني الصحيح من هذه الطرق، ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري من الأكثر والأصح أنه عن جندب ابن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ابن كثير يقول الصحيح هو ما صححه الإمام البخاري أن هذا الحديث من حديث جندب ابن عبد الله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى الحديث، نأتي الآن إلى المعنى. قال: ومعنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن. متى؟ إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته، متفكرة متدبرة له، لا في حال شغلها وملالها، تقول ولا في حال اختلافها. ولا في حال اختلافها، هذا لابد، لأن هذا نص الحديث. لا في حال شغلها وملالها ولا في حال اختلافها. نعم، يعني إذا كان القلب مشغول عن التدبر يقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس في صلاته فالإيش؟ فليرقد. وأنت في الصلاة إذا جاءك النعاس وكنت غير نشيط، ففي هذه الحالة انصرف عن الصلاة وارقد ثم قم صل. فكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فكذلك لا يقرأ القرآن إلا إذا كان القلب مجتمعا على فهمه. تريد أن تقرأ الآن فوجدت أن القلب مشغول ومشتت، دع القراءة ثم فرغ القلب، شوف إيش اللي عندك اقضيه أولا ثم ارجع إلى القراءة وقلبك يعني متفرغ للقراءة. بالتفرغ، مشغول، ملل يعني ملل. في هذه الحالة الإنسان ينشغل بشيء آخر، يروع عن النفس بشيء آخر، يأتي مثلا يقرأ حديث، يقرأ مثلا في كتب الأدب شوية، يقوم يمشي يذهب إلى أهله يلاعبهم ويضحكهم حتى يعود إليه الإيش النشاط. قال إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته، هذا أول شيء، مجتمعة يعني مؤتلفة يعني متفكرة شغلها وملالها ولا في حال اختلافها. قال فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة إلا بذلك. لكن نقول سؤال الآن يا جماعة، الحكم الذي في هذا الحديث حكم فردي أم حكم اجتماعي؟ واضح جدا صح؟ واضح جدا أنه حكم اجتماعي، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فإذا اختلفتم فقوموا، فهذا لا يكون إلا لأناس مجتمعين. فأنت تلاحظ هنا أن ابن كثير كأنه يشير إلى أن هذا الحكم قد يكون أيضا إيش؟ فرديا، قد يكون أيضا فرديا، لكن نص الحديث أنه حكم اجتماعي. من أين أخذنا هذا من ابن كثير أنه يقول أنه هذا في حالة الانفراد؟ يقول إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته هذا اجتماعي وفردي، متدبرة له، لا في حال شغلها وملالها، لا في حال شغلها وملالها. فإذا كان القلب مشغول فقد يكون هذا خاص بالفرد الواحد. فابن كثير يعمم الحكم من الحكم الاجتماعي إلى الحكم الإيش؟ الفرد أيضا. ويدل على هذا الذي أراده ابن كثير الحديث الذي ساقه، قال كما ثبت في الحديث أنه قال عليه السلام أكلفوا من العمل ما تطيقون، أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه، وفي اللفظ الآخر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. أكلفوا من الأعمال من العمل ما تطيقون. نعم طبعا أكلفوا من العمل ما تطيقون. طيب بالنسبة لحديث جندب نريد أن نذكر يعني بعض فوائده كعادتنا، فنقول أخرجه الإمام البخاري في هذا الكتاب في باب فضائل القرآن، وهو طبعا مناسب جدا وواضح، اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. ونحن ذكرنا لكم يعني أن الاختلاف قد يكون في الإيش؟ في المعنى، وقد يكون في اللفظ، وقد يكون في عد سور، في عد آيات سورة من السور. فإذا حصل شيء من هذا الاختلاف فلا بد من القيام. طيب وذكره في باب كراهية الاختلاف برقم 7364 7364 و7365 باب كراهية الاختلاف، وهذا واضح طبعا، باب كراهية الاختلاف، فإن الشارع الحكيم سد كل السبل التي من شأنها الاختلاف. قال فإذا اختلفتم عنه فقوموا، يعني إذا كان هذا في القرآن، وإلا واحد يقول هؤلاء أناس يعني يتدارسون القرآن ويتعلمونه فكيف يؤمرون بالتفرق؟ نقول لأجل الاختلاف، لأجل الاختلاف، فالشارع سد كل السبل التي من شأنها، التي من شأنها يعني إيقاع الاختلاف بين الناس. المرأة في القرآن كفر، وما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، يعني سبب الضلال هو الجدل في جميع الأشياء. طيب وأما الحديث الثاني فهو حديث ابن مسعود، قال ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال ابن سبرة، عندك الباء مضمومة هذا خطأ، عن النزال ابن سبرة والنزال بن سبرة هذا من كبار التابعين، حتى إنه يقال إن له إيش صحبة، إن له صحبة النزال بن سبرة هذا من كبار التابعين، وهو يروي هنا عن ابن مسعود، قال عن عبد الله هو ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، يعني ابن مسعود سمع هذا الرجل يقرأ قراءة خلاف التي سمعها ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم، تماما كمن يا أخي بدر كما مر علينا، أحسنت، كما في قصة عمر ابن الخطاب لما سمع هشام بن حكيم يقرأ من سورة الفرقان على خلاف ما سمع، فأخذه من تلابيبه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هذه القصة مثل هذه القصة، ابن مسعود سمع رجلا يقرأ بآية وعلى قراءة خلاف التي سمعها ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ ابن مسعود على حرف وأقرأ هذا الرجل على حرف آخر، وفي الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كما مر. طيب، قال فأخذت بيده، ابن مسعود طبعا من المترفقين، أما عمر فقد أخذه بتلابيبه، أما هنا ابن مسعود قال فأخذت بيده، قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن، كلاكما محسن. إذن لو كان للخلاف وجه وكان خلافا سائغا في الشريعة فكل من المختلفين إيش محسن، الذي يقرأ مالك يوم الدين محسن، والذي يقرأ ملك يوم الدين محسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن. قال فقرأ أكبر علمي، قال طبعا هذا الشك من شعبة، يعني كلاكما محسن، فقرأ فإن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم، فإن من قبلكم أي من أهل الكتاب وغيرهم اختلفوا في كتابهم فأهلكهم. هنا الخلاف أو هنا الاختلاف في اللفظ ولا في المعنى؟ هنا في هذا الحديث الاختلاف في اللفظ ولا في المعنى؟ في اللفظ. فنقول سواء كان الاختلاف في المعنى كما في حديث جندب أو كان الاختلاف في اللفظ كما في حديث ابن مسعود فلا بد من التفرق. يعني هنفترض الآن أن رجلا قرأ بقراءة وصاحبه يقرأ بقراءة أخرى وهو لا علم عنده بقراءة صاحبه فاختلف معه، قال له لا ليست هذه من القراءات العشر ولا تقرأ بها، فإذا اختلفوا في ذلك لا بد من التفرق أيضا حتى يتثبتا، حتى يتثبتا. قال فإن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم الله عز وجل. إذن قد يهلك الناس بالدين وبالقرآن، قد يهلكون بالقرآن كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذين يتفقون عند قراءته ومعرفة معانيه ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال وأخرجه النسائي من رواية شعبة به، يعني الإمام النسائي أخرج هذا الحديث من طريق شعبة وببقية السند. قال وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه، لكن هناك فرق، هناك ما ائتلفت عليه قلوبكم، هناك يشمل المعنى ويشمل اللفظ، وهنا واضح أنه في إيش؟ في اللفظ، وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم في النهي عن ذلك والله أعلم. الشيء الثالث الذي ذكرناه وهو إيش؟ أنهم إذا اختلفوا في عدد آيات سورة من السور، يدل عليه هذا الحديث. قال وقريب من هذا ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه معنى قول ابن كثير هذا ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد، فهذا معناه أنه من زوائد عبد الله ابن أحمد في مسند أبي، لأن عبد الله ابن أحمد له زوائد، يعني هو سمع حديث من أبيه ثم هو عنده حديث أخرى فهو يزيدها في المسند. لكن الشيخ أبو إسحاق يعني حفظه الله يقول بل الحديث في مسند الإمام أحمد، يعني فيكون من رواية عبد الله ابن الإمام أحمد، يكون من زوائده ويكون أيضا موجود في مسند الإمام أحمد. وإذا كان العزو لمسند الإمام أحمد أو للزوائد فالعزو إلى المسند أولى طبعا، والحديث يعني سنده حسن. قال حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال قال عبد الله ابن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية، قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا له اختلفنا في القراءة أيوة في عدد آيات السور أيضا بدليل 35 36، قال فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. قال وهذا آخر ما أورده البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن ولله الحمد والمنة. تفضل. صلاة وبركاته. بقي أن نبين يعني بعض الفوائد من حديث عبد الله ابن مسعود، ذكره الإمام البخاري برقم 2410 قال باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة. قال باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة، هذه أشياء معروفة في القضاء. ومعنى الإشخاص هو أن يحضر الغريم غريمه من موضع إلى موضع، هذا معنى الإشخاص، أن يحضر الغريم غريمه من موضع إلى موضع. يعني أنت لك على رجل 1000 درهم فهو غريمك، فأنت تأخذه من الشارع مثلا وتذهب به إلى المحكم، فهذا يسمى إيش؟ إشخاص. الإشخاص وهذا يقوم به أخونا فهد. فالإشخاص هو إحضار الغريم غريمه من موضع إلى موضع، يسمى هذا إشخاص. وأما الملازمة أن يمنعه من التصرف حتى يعطيه حقه، يعني إذا علم أن معه مثلا 20 ألف ورآه ذهب إلى السوق يشتري أشياء معينة فهو يمنعه يقول له لا تشتري حتى تعطيني حقي، فهذا يسمى إيش؟ ملازمة. إذن الإشخاص هو ماذا؟ هو أن يحضر الغريم غريمه من موضع إلى موضع، والملازمة أن يمنعه من التصرف في ماله حتى يعطيه حقه، هذا معنى الملازمة، يمنعه من التصرف في ماله حتى يعطيه حقه. ما الشاهد من هذا الحديث؟ انظر الإمام البخاري وإلى فقهه، ما الشاهد؟ الشاهد أن عبد الله بن مسعود لما اختلف مع هذا الرجل فأخذ بيده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ إشخاص وملازم، منعه من التصرف ومن القراءة حتى يعرف ما هو الصواب في الآية. طيب، إذن هذا واضح جدا أن هذا الحديث مناسب لهذا الباب. طيب، ذكره الإمام البخاري أيضا برقم 3476 في أحاديث ذكر بني إسرائيل، في أحاديث ذكر بني إسرائيل. الإمام البخاري لله دره ورحمة الله عليه، أيونا هذا هو الشاهد، الإمام البخاري ذكر مجموعة من الأحاديث خاصة بمن؟ ببني إسرائيل، لأنهم كان فيهم يعني أعاجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقص على أصحابه من أخبار بني إسرائيل. فتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري جمع هذه الأحاديث التي في بني إسرائيل وقال باب ذكر بني إسرائيل وجعل منها هذا الحديث. ما الشاهد منه؟ كما ذكر أخونا بدر اللي هو إيش؟ فإن من قبلكم أي من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واليهود طبعا من بني إسرائيل. فذكر الإمام البخاري هذا الحديث في أحاديث بني في أحاديث ذكر بني إسرائيل. جمعها الإمام البخاري لماذا؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يقص على أصحابه أحاديث ذكر بني إسرائيل. لماذا؟ للعظة والاعتبار، للعظة والاعتبار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا إيش ولا حرج. وقال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذا حدثونا هم فنحن لا نصدق ولا نكذب إلا ما كان ما يتفق مع شرعنا. ولكن أنت يجوز لك أن تحدث عن بني إسرائيل إذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل بمجموعة من الأحاديث، وهذه الأحاديث أحاديث صحيحة، وهذه الأحاديث أحاديث صحيحة ذكرها الإمام البخاري والإمام مسلم، فيجوز لك أن تحدث بهذه الأحاديث. ونحن إحياء لهذه السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بأحاديث عن بني إسرائيل لأجل العظة والاعتبار، فنحن سوف نقرأ هذه الأحاديث لأنها أحاديث يعني مليحة وفيها ترويح وفيها عظة واعتبار، وفيها عظة واعتبار. هذه الأحاديث من رقم كم؟ من رقم 3450 إلى 3488، يعني كم حديث تقريبا؟ 38 حديث في ذكر بني إسرائيل. طيب، نقرأ ما تيسر منها إن شاء الله في هذا الدرس، وإن بقي شيء نكمله في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قال باب ما ذكر عن بني إسرائيل. باب ما ذكر عن بني إسرائيل، غرضنا من هذا ماذا؟ أولا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تحديثه عن بني إسرائيل، وثانيا أن نأخذ العظة والعبرة من ذلك. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. أولا بنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فإسرائيل هذا لقب لمن؟ ليعقوب، ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم. الحديث الأول هو حديث عقبة ابن عمرو، قال لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعته يقول إنما عبد الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد.
الله أكبر الله أكبر.
قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم. هذا هو الشاهد، إن رجلا كان في من كان قبلكم، أتاه الملك ليقبض روحه، وهذا معروف في بني إسرائيل أن ملك الموت كان يأتي في صورة رجل كما جاء لموسى عليه السلام ففقأ عينه ولم يعلم أنه ملك الموت. نعم. فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم. يعني كان يبيع للناس ويجازيهم، ومعنى يجازيهم أنه يأخذ ويعطي من المجازاة وهي المقاضاة. قال: فأنظر أجازيهم، يعني أقاضيهم، يعني أخذ منهم الثمن وأعطيهم السلع، هذا معنى أجازيهم وليس من المجازاة. قال: كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر، أنظره يعني أمهله، وأتجاوز عن المعسر. الموسر الذي معه المال كان يمهله مع أنه موسر، والمعسر كان يعني يتجاوز عنه ما يأخذ منه شيئا. قال: فأنظر أو فأنظر، الإنظار يعني الإمهال، يعني الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. هل في ذلك عبرة أم لا؟ فيه عبرة بالغة، دخل الرجل الجنة بهذا العمل، مع أنه لما قال له ملك الموت: هل لك من عمل؟ قال: ما أرى. قال له: انظر، شوف عندك عمل صالح ولا لا. قال: ما عندي شيء إلا أنني كنت على هذه الحال، انظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. هذا كان في من كان قبلنا. وقال حذيفة: وسمعته يقول، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت مثل هذا الأول، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، يعني احترقت، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا. يوما راحا يعني ذا ريح شديدة، فذروه في اليم. ففعل، فجمعه الله، فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله له. الرجل فعل هذا الشيء لماذا؟ من خشية الله عز وجل، خاف من الله عز وجل، فجاء على باله هذا الاقتراح، قال للأولاد: إذا أنا مت فافعلوا كذا وكذا وكذا، ذروا بعضي في اليم وبعضي في البر. فأمر الله تبارك وتعالى البر أن يرد ما عنده، وأمر البحر أن يرد ما عنده. فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله له. فعلمنا بذلك أن من أوجب أسباب المغفرة هي خشية الله تبارك وتعالى. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما عنهم قالوا أو قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة على وجهه، لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي الموت طافق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا. ما الشاهد؟ أن هؤلاء من بني إسرائيل واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالعبرة من ذلك ألا نتشبه بهؤلاء بأن نتخذ القبور مساجد، ولا يبنى مسجد على قبر، فإذا بني المسجد على قبر يهدم المسجد، وإذا أدخل القبر في المسجد ينبش القبر، فيكون الهدم لمن؟ للمعتدي، الهدم للمعتدي، إذا اعتدى المسجد على القبر يهدم المسجد، وإذا اعتدى المسجد القبر على المسجد يهدم القبر. وعن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم أي تقودهم وترأسهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهذا من رحمة الله عز وجل يعني بهذه الأمة، أمة بني إسرائيل، كان كلما هلك نبي خلفه نبي، والأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. إذا بايعت خليفة اجتمع الناس عليه، ولا تكون البيعة إلا للخليفة، البيعة الشرعية لا تكون إلا للخليفة الذي يجتمع عليه المسلمون، فهذا هو الذي يستحق البيعة. وأما إذا تفرقوا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرقة كلها. قال: فو ببيعة الأول. فالمهم أنك إذا بايعت خليفة من الخلفاء واجتمع الناس عليه ثم جاء آخر ينازعه، فلابد أن تفي ببيعة الأول ولا تبايع الثاني، بل هذا الثاني يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوا عنق الآخر. إذا جاء خليفة ينازع الخليفة الأول فهذا الخليفة الثاني يضرب عنقه. قال: فو ببيعة الأول فالأول. أعطوهم حقهم أي من الطاعة، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أعطوهم حقهم، لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الأمراء على حق النفس؟ قد يظلمك هذا الأمير أو الخليف، يأخذ مالك ويضرب ظهرك، لكن لابد أن تصبر وتتحمل ولا تنزع يدا من طاعة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الخليفة على حق الرجل، لماذا؟ لأن حق الخليفة من حق الدين وفيه حفظ للدين، وأما حقوك أنت فهو حق فرض، والله عز وجل سوف يأخذه لك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا واضح جدا أن في ذلك اتباع لإيش؟ لسنن اليهود والنصارى، وهم طبعا من بني إسرائيل. حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، هذا فيه بيان أن المسلمين يتبعونهم في الحقير والكبير، في الحقير والكبير يتبعونهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن يعني فمن غيرهم؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى. هذا طبعا في بداية قبل أن يشرع الأذان، منهم من قال نتخذ نارا، ومنهم من قال نتخذ ناقوسا، حتى رأى عبد الله بن زيد الأذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك. قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، هذا منهي عنه، هذا فيه تشبب اليهود. كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله، إن اليهود تفعله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، عن الاختصار في الصلاة، وهو أن يجعل الرجل يده على خاصرته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث مر علينا: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، أي من اليهود والنصارى، ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، يعني أجل هذه الأمة قليل بالنسبة إلى غيرها من الأمم، قال وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا. فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قراط قراط، من الصباح إلى نصف النهار عمل اليهود على قراط قراط. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين، ألا لكم الأجر مرتين. يعني هذه الأمة فضلها الله تبارك وتعالى مع أن مدتها قليلة، ولكن الله عز وجل ضاعف لها الأجر. قال فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شئت، فإنه فضلي أعطيه من شئت. فإذا يجوز لك أن تميز عاملا عن عامل بشرط أن تعطيه الحق الذي اتفقتم عليه. أتيت بعاملين واتفقت معهما على أن كل واحد يأخذ مثلا 100 درهم، وبعد أن انقضى العمل زدت أحدهما وليكن مثلا 20 درهما، فهذا لا شيء فيه، لأن هذا يعني فضل من عندك ولم تظلم الأول. وعن ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا أيضا مما نتعلمه من ذكر بني إسرائيل، أن اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ أتوا بالشحوم وأذابوها، جملوها يعني أذابوها، فصارت إيش؟ زيتا دهنا. قالوا هذا الآن ليس بحرام. فنقول تغيير صورة الحرام لا تحلله، تغيير صورة الحرام لا تحلله، كان أصله شحوم والشحوم حرام عليكم، فإذا جعلتموها دهنا مثلا أو زيتا فيبقى ذلك محرما عليكم. وفي هذا تحريم للحيل، يعني بعض الناس يحتالون على الحرام فيغيروا صورته ويخدعون أنفسهم أنه صار حلالا بهذا التغيير. ولذلك الخمر إذا خللتها وجعلتها خلا تحرم عليك. بعض الناس يمكن أن يجعل الخمر خلا فنقول ما زالت حرام، وأما إذا تخللت هي بفعل الله عز وجل فهي جائزة لك. إذن هذا الحديث مما يبين أن الحيل محرمة في الدين، أن الحيل محرمة في الدين. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي فيما صح عندكم، وأما إذا علمتموه ضعيفا لا يصح فلا يجوز لك أن تحدث عنهم. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التحديث عن بني إسرائيل جائز، ولكن إذا شككت هل هذا صحيح أو ضعيف فلا ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون شيبهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم في ذلك، فأنت تصبغ يا أبا سنان. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فلا بد من مخالفة اليهود والنصارى. عندنا تشبه وعندنا مخالفة، من تشبه بقوم فهو منهم، فأنت لا تتشبه بهم وكذلك تخالفهم، فإن مخالفة اليهود والنصارى من مقاصد الشريعة. إذا وجد هناك يعني سمة معينة أو فعل معين أو صفة معينة يختصون بها فأنت تخالفهم في ذلك. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ولكن إذا صبغ لابد أن يتجنب السواد، كما في حديث جابر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وإذا صبغ بالسواد فحرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنبوه السواد. وإذا صبغ بالسواد يعني عندنا حديث، وهو حديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعا: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمى، يعني يخضبون بالسواد، يخضبون كحواصل الحمام، يخضبون كحواصل الحمام يعني يخضبون بالسواد، لا يجدون ريح الجن، لا يجدون ريح الجن. فهذا الذي في آخر الحديث يدل على أن الخضاب بالسواد يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجدون ريح الجنة. قال الحافظ: وإسناده قوي. وعن الحسن قال: حدثنا جندب ابن عبد الله في هذا المسجد، وما نسينا منذ حدثنا. إذن تعرف أن الحسن البصري سمع من جندب ابن عبد الله. قال: وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح. كان في من كان قبلكم، أي في بني إسرائيل، رجل به جرح فجزع، يعني ما صبر على ألم هذا الجرح. قال: فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني نحر يده، وكذلك إذا قتل نفسه بحديدة، وكذلك إذا شرب سما، وكذلك إذا تردى من جبل، وكذلك إذا ارتكب أي شيء يكون من شأنها أنه يزهق نفسه. ماذا يكون جزاؤه؟ قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. والإمام مسلم جمع هذه الأحاديث الخاصة بهذه المسألة في كتاب الإيمان، وبين الإمام النووي أن المنتحر لا يموت كافرا إلا إذا كان مستحلا، وأما إذا كان منتحرا وهو من أهل الإسلام فنحن لا نحكم عليه بالكفر، مع أن الحديث قال: فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها، فهو في جهنم خالدا مخلدا فيها. فيقول لك قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالدا مخلدا فيها، فكيف تقولون لا يكفر؟ نقول: لا بد من فهم مثل هذه الأحاديث بمفهوم أو بفهم أهل السنة والجماعة. فإن الله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا أيضا، فهل قاتل النفس يموت كافرا؟ الصواب أنه لا يموت كافرا، وبذلك ثبت وصرح ابن عباس رضي الله عنهم أن قاتل النفس لا يموت كافرا إلا إذا استحل، يعني عندما يقتل نفسه أو يقتل صاحبه يقول: هذا حلال، هذا حلال، يستحل ذلك مع أن الله عز وجل حرمه، فهو يقول: هذا حلال. فإذا استحل ذلك فيموت كافرا. وأما إذا لم نعلم منه ذلك فهو من أهل التوحيد، وهو من المسلمين، ولا يحكم عليه بكفر، ولا يحكم عليه بكفر. نقول هذا لماذا؟ نقول هذا فهم أهل السنة والجماعة، ولا يجوز إذا أجمعوا على شيء لا يجوز لك أن تخالفهم، لأنك بذلك تكون خالفت سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فأهل السنة والجماعة عندهم لا يخلد في النار إلا من مات على شرك ولم يتب منه. فإذا مات الإنسان على شرك ولم يتب منه فهذا لا يغفر أبدا، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك يدخل فيه قاتل نفسه، ويدخل فيه قاتل غيره، فهذا داخل فيه بلا شك. ولكن قاتل النفس وقاتل نفسه وقاتل غيره، بل من فعل أي معصية من المعاصي إذا استحلها وهو شيء معلوم من الدين بالضرورة فيكون كافرا. لو جاء رجل وقال الخمر حلال أو الزنا حلال فهذا يكفر، لأنه تعدى حدود الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول الزنا حرام، هو يقول الزنا حلال. فإذا استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة تحرمه، ففي هذه الحالة يكفر بالله العظيم ويموت، ويموت كافرا. المهم أن هذه الآية قاعدة عامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صاحب المعصية إذا استحل المعصية يموت كافرا إذا استحلها، وأما إذا كان من أهل المعاصي فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم، قاتل النفس ما ذكر حد أنه قال مخلد. الحافظ ابن حجر ذكر هنا حوالي 7 أقوال، إمام النووي 3 أقوال، ما أحد قال أنه يخلد في النار. كم خلاص؟ أين نقف إن شاء الله؟ عند حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، ونكمل قراءة أحاديث بني إسرائيل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك.